وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أختنا السائلة بارك الله فيها كانت تقول: زوجها تزوج عليها بأخرى، لكنه بعد زواجه بأخرى بدأ يسيء معاملة الزوجة الأولى غاية الإساءة، على الرغم من أنها معها منه ثلاث بنات، وربما يؤثر عليهم هذا حتى في الإنفاق، يعني المصروف عليهم. فهي تسأل المسكينة ماذا تفعل؟ أولا، الزواج بأخرى ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة مباح، لكنه مشترط له شروط وضوابط. من هذه الشروط والضوابط وأهمها العدل بين الزوجات، فإذا لم يكن الزوج قادرا على العدل بين الزوجات فلا يحل له أن يتزوج. يعني ربنا تبارك وتعالى قرر هذا في القرآن الكريم، إنه الإنسان منا إذا كان قادر على العدل أهلا وسهلا افتح مع تكملة الشروط الأخرى، أما إذا لم يكن قادرا على عدل بين الزوجات فإنه في هذه الحالة يأتي يوم القيامة وشقه مائل حتى يفضح على رؤوس الأشهاد، كما أخبر بذلك نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وربما يقول قائل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إن العدل بين الزوجات مستحيل أبدا. العدل الصعب المذكور في هذه الآية هو العدل القلبي، إنما العدل في المعاملة، العدل في الإحسان، العدل في الإنفاق، العدل في المبيت، هذا فرض واجب على كل من تزوج بامرأة أخرى على زوجته. طيب، خلوني أخذ اتصالات الإخوة وبعدين أكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ شعبان؟
فضل يا عم الحج عبد الله.
كل عام وانت طيب يا شيخ شعبان.
الله يكرمك وانت بالصحة والسلامة.
تفضل. معلش والله أنا عندي سؤال يا شيخ شعبان طويل شوية.
يا ربي سهل.
فقلت أطرحها على الشيخ شعبان حبيبي يعني.
الله يكرمك، تفضل.
احنا 5 اخوات صبيان وبنتين.
كويس.
احنا خمسة صبيان وبنتين، انا اكبرهم.
كويس.
فابويا ساب لنا قطعتين ارض، وفي حالة ابويا مات الله يرحمه ميت بقاله 18 سنة.
اي نعم، الله يرحمه.
فكنا بنتفصل انا واخواتي القطعة دي يعني على 2000 والقطعة دي على 3000 جنيه.
كويس.
واخواتي البنات قاعدين مسمعين وشايفين الكلام.
أيوه.
فدلوقتي الأرض دي كان سيتم إيجار أحكام أمرية.
أيوه.
فطبعا دلوقتي أبو 2000 بقى ب20 وأبو 3 بقى ب30، رغم إحنا بالنسبة للأرياف تودية منابات وكسوة وعزايم أفراح وبتاع، فهم دلوقتي جايين بيقولوا عاوزين حقين، فإحنا نعملوا معهم إيه عشان أنا أكبرهم وعشان أديهم حقهم وخايف من ربنا.
خير خير إن شاء الله. ماشي عم الحاج عبد الله،
مشكرين يا شيخ شعبان وربنا يديم عليك الصحة يا رب.
الله يكرمك، بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم. أم محمد، طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. مش شعبان؟
اتفضل.
بعد اذنك.
اتفضل يا حبيبنا، اتفضل معاك.
بعد اذنك عايز حضرتك.
عايز ايه؟
حضرتك.
عايز سؤال يعني، اتفضل.
عايز
رقم التليفون، اعطوه رقم التليفون يا استاذ ايمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ام
وائل، الصوت بيقطع يا ام وائل. الصوت بيقطع اصلي عندي يا ام وائل. طيب، فخلينا مع السؤال الأول، الزوجة التي تزوج عليها زوجها، إذا هو إذا لم يكن مستطيعا أن يعدل بين الزوجات، العدل في المبيت والعدل في الإنفاق والعدل في المعاملة والإحسان بالمعروف، فهو لا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج بأخرى، لأنه يحمل نفسه من المسؤوليات ما لا يطيق، ويسأل عن هذا يوم القيامة. أيضا لو كان الزوج بسبب زواجه بأخرى هو لا يستطيع أن ينفق على البيت الأول والبيت الثاني، ليه؟ لأنه حاله ضيق كما يقولون. طيب وإيه اللي زنأك على الزواج الثاني ما دمت لا تستطيع أن تفتح بيتين أو أن تنفق على أسرتين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، دي مسؤوليتك أمام الله عز وجل هتسأل عنها. بالإضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة أن الرجل لا ينفق على أولاده ولا ينفق على زوجته ولا ينفق على بناته، هذه كارثة ومظلمة كبيرة سيحاسب عليها أمام الله عز وجل. ومن أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، يعني من يطعمهم ومن يسقيهم ومن ينفق عليهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهو مسؤول عن هذا أمام الله. أيتها الزوجة المسكينة، الزوج مسؤول أمام الله عن تضييع بناتي وعن تضييع أسرتي وعدم الإنفاق عليهم، الزوج مسؤول أمام الله عن الظلم الذي يوقعه على الزوجة الأولى إذا تزوج عليها بأخرى، أو على الزوجة الثانية بعد شوية كما هو معتاد في بعض الحالات، الزوج مسؤول عن هذا كل أمام الله عز وجل. أما أنت وبناتك فعليكم أولا الصبر والاحتساب والرضا بما قدر الله عز وجل عليكم، لأنه ما فعل هذا إلا بقدر الله تبارك وتعالى، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ده إيمان المسلم وعقيدة المسلم إنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له، ونحن مسلمون نؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا أول شيء عليكم، الصبر والاحتساب والرضا والقبول بما قدر الله وقسم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، عليكم مناصحة هذا الزوج إما بأنفسكم وإما عن طريق إخوانه أو عن طريق أخت من أخواته أو عن طريق عمه أو عن طريق خاله أو عن طريق والده إذا كان له والد على رأس الحياة، أو حتى عن طريق أحد من أسرتكم أنتم، يعني اللي هم أخوال البنات أو جد البنات لأمهم، الشاهد حاولوا أن تناصحوه وأن تذكروه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فربما ينفعه الله بنصيحة وربما ينفعه الله بتذكرة. وأدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الذي يجب عليكم أيتها الزوجة الطيبة أنت وبناتك، الدعاء له بظهر الغيب بالهداية والصلاح، لأن الله عز وجل ربما يستجيب دعوة من دعواتكم، خاصة وأنتم تعد من المظلومين، ودعوات المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فأكثروا له من الدعاء بظهر الغيب بالهداية والصلاح، فإن الله عز وجل إذا استجاب وهداه وأصلح حاله كنتم أنتم من ينتفع بهدايته ومن ينتفع بصلاحه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الستر والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ربما في إضافة في السؤال في هذه القصة، هل يجوز للمرأة في هذه الحالة، للزوجة في هذه الحالة، للزوجة المتضررة، الزوجة الأولى المتضررة، أو حتى لو كانت الزوجة الثانية المتضررة من سوء معاملة الزوج، هل يجوز لها أن تمنع نفسها عنه؟ لا، لأن منع الزوجة نفسها عن زوجها معصية وذنب كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في الحديث، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت بات الذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. طيب في تكملة، لكن لما نشوف الاتصال. السلام عليكم.
أكيد.
تفضلي يا بنتي.
معكم أم محمد من البحيرة، معايا سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أم محمد.
أنا عندي والدتي كانت محرمة مكان معين إنها ما تدخلهوش بسبب مشكلة معينة.
نعم.
دلوقتي ربنا هذا الحال وعايزة تدخله، ما هي كفارة اليمين بالمبلغ المحدد في وقتنا هذا يعني؟
حاضر،
شكرا يا شيخ.
تفضلي يا بنتي. عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ شعبان؟
بخير والله الحمد لله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الحبيب الذي أحببتني فيه.
وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في صحتك وأن يمتعك بالصحة والعافية وأن يزيدك علما يا رب.
الله يكرمك، تفضل يا حبيبنا.
بالنسبة يا شيخ شعبان، مثلا لو واحد عمل ذنوب كثيرة في حياته كلها قضاها اعتبر في الذنوب والمعاصي، ثم بعد كده يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة توبة نصوحة، هل التوبة دي تمحي كل الذنوب أم هناك ذنوب سوف يحاسب عليها يوم القيامة والتوبة لا تغفر هذه الذنوب؟
حاضر حاضر يا أخي الحبيب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.
وبالله عليك يا شيخ شعبان، ادعي لي بالله عليك بالتوبة إلى الله، وادعي لي يا شيخ شعبان دايما أن ربنا يوفقني في حياتي ويعني دايما على فعل الصالحات وفعل الخيرات يا رب.
إن شاء الله بإذن الله تعالى. ماشي يا حبيبنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
ممكن يا بنتي تفضلي.
لو أنا بصلي على خمار أو حاجة متحركة معايا تجوز ولا غير تجوز؟
حاضر،
شكرا.
تفضلي يا بنتي. عليكم السلام. طيب إذن الزوجة في اتصال ولا شيء؟ طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شعبان.
نعم اتفضلي.
أنا أم عماد يا شيخ شعبان.
أهلا يا أم عماد. نعم.
الله يرضى عليك يا شيخ شعبان ويبارك لك يا رب، يذكرك ربنا واستحلفك بالله تدعي لي ابني وابنه عشان هيعملوا العملية الليلة دي.
الليلة العملية.
الله يرضى عليك ويبارك لك يا شيخ شعبان.
إن شاء الله بإذن الله.
والله يبارك وكل من يسمعك يا شيخ شعبان.
إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
أيوة عطا بحيل معك.
اتفضل بس الله يكرمك وطي التلفزيون لو سمحت. تفضل.
ايوه حاضر يا فندم. يا عم الشيخ
معاك. اتفضل. أيوة. يا اخي اتفضل معاك والله سامعك.
ايوه لو سمحت، حكم رفع السكينه على اخوك المسلم، حكمها
على اخيه المسلم؟ حاضر. اخونا يونس، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ايوه شيخ.
نعم.
اسال سؤال.
ماشي. انت يونس؟
اه.
طيب اتفضل. انت عندك كم سنه يا يونس؟
9.
الله اكبر ما شاء الله. تفضل.
هو يا شيخ الذنوب اللي بتتغفر بيتحسب عليها الانسان يوم القيامه؟
حاضر.
ماشي.
ماشي يا يونس. ربنا يصلح حالك يا ابني. ابو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا بارك الله فيك.
تفضل يا عم ابو محمد.
يشهد الله اني احبك في الله يا شيخ شعبان والله.
الله يكرمك، احبك الله الذي احببتني فيه.
الله يعزك ويرفع قدرك يا رب. الله يعزك ويرفع قدرك يا رب.
تفضل يا حبيبنا.
لو سمحت يا مولانا انا عايز رقم حضرتك الخاص.
اعطي الرقم يا استاذ ايمن بسرعه الله يكرمك. حاضر يا عم ابو محمد. طيب ام محمد
عامل ايه يا شيخ؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
ايه اخبارك؟
بخير الحمد لله. تفضل يا ام محمد.
يا شيخ انا عايز اسالك سؤال.
خير يا رب.
هو انا يا سيدي لما انت ام صاحبتي متجوزه ولدي.
نعم.
فت قلت ويا سيدي لما انت.
نعم
يا شيخ
معاكي والله سامعك.
انا مع اخواتي راحوا لاربع في حوادث. الاربعه راحوا في حوادث.
انت بتقولي ام صاحبتك زوجت ولدها؟
ايوه بس شكل ما عجبهاش هي. ومعجب من وراها يعني كلام.
انا مش فاهم السؤال يا ام محمد.
وانا معي اخواتي الاربعه توفوا في حوادث وانا.
ايوه
اسمعني، معي اخواتي الاربعه توفوا في حوادث ودايما انا اجيب عليهم واحكي عليهم يعني اقول ده كان وكان وكان ومتأنب عليهم يعني.
اه بتتكلمي عليهم يعني؟
اه.
طيب ماشي.
وهنا وجيراننا هنا جارتنا هنا يعني لما انت يعني مثلا ما تجيب ست حد قدام مني احكي معاها اعمل معاها يعني.
طيب حاضر يا ام محمد.
وتفهمني يعني انا اعمل ولا ما اعملوش.
حاضر يا ام محمد. تفضلي. أم محمد تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا بك يا شيخ، عامل إيه؟
أهلا يا أم محمد يا بنتي الله يكرمك، تفضلي.
والله يا شيخ عايز أسأل لو ما باجي أتوضى بلبس شراب هل أمسح ولا كده خلاص؟
بتتوضي وتلبسي الجورب؟
ايوه. فهل امسح عليه تاني ولا الوضوء بيكفي؟
طيب حاضر.
معلش يا شيخ لو سمحت عايز رقم حضرتك.
حاضر يا استاذ ايمن معلش اديهم الرقم. حاضر. طيب اما الحاج عبد الله زي ما حضراتكم سمعتوا هم خمسة إخوة ما شاء الله وبنتين أخوات، والوالد الله يرحمه ترك قطعتين أرض وتوفي من 18 سنة تقريبا حسب ما سمعت، وكانت قيمة الأرض في هذا الوقت القطعة الأولى قيمتها 2000 جنيه والقطعة التانية قيمتها 3000 جنيه. طبعا دي أرض زراعية مش أرض مباني يعني. وفي هذا التوقيت من 18-20 سنة كانت الأسعار طبعا أهدى من كده بكتير. ولكن للأسف الشديد بيحصل الغلط، معلش يا عم الحاج عبد الله، اللي تقريبا كلنا بنكرره من غير ما ننتبه. ايه هو الغلط؟ ان احنا بنأخر تقسيم الميراث بدل السنة سنين. لما نقسم الميراث بعد وفاة المورث، يعني خلاص الميت توفي وعدى اسبوع، عدى يا سيدي الـ40 كما نقول، نبدأ نتخالص في الحقوق. ليه؟ لانه في هذا التوقيت ابو قرش في هذا الوقت هيبقى النهاردة بالاف الجنيهات. وكنا لما نقسم واحنا لسه الحالة بجديتها، الكل لسه متأثر بحالة الوفاة، ولحد هيغضب ولحد هينفر ولحد هيرفض، وخلاص الحسبة بسيطة. ودول قطعتين أرض قيمة الاثنين حوالي 5000 جنيه في هذا التوقيت، واحنا ما شاء الله 5 صبيان وبنتين، يعني 6 أسهم. كنا هنقسم الـ5000 على 6 أسهم، وبعد كده كل واحد عارف السهم بتاعه، والبنتين عارفين سهمهم الاثنين مناصفة فيما بينهم. لكن لما أخرنا تقسيم الميراث إلى اليوم، بدأ بقى يحصل نزغ من الشيطان. النهاردة قيمة الأرض زي ما حضرتك ذكرت، أم 2000 بقت بـ20 وربما أكتر، وأم 3000 بقت بـ30 وربما أكتر. طيب الأرض في الفترة دي إحنا كلنا منتفعين بيها، الذكور والإناث، ولا الذكور فقط اللي منتفعين بيها؟ في الغالب الذكور فقط اللي منتفعين، لأنه البنات تزوجوا وتسطروا وعايشين في بيوتهم، فأصبح الميراث اللي بيتمتع به واللي بينتفع به هم الذكور دون الإناث. عم عبد الله راجل ذكي في السؤال، قال مع الوضع في الاعتبار إنه إحنا كإخوة رجال البنات بييجوا والبيت مفتوح وبيأكلوا وبيشربوا وليهم مناسبات، بيطرح لهم مواسم وبيتعمل لهم عزومات وما شابه ذلك. يعني عايز يقول ان احنا كلنا منتفعين بالميراث، او عاوز يقول انه البنات تقريبا كده، يعني كأنه ربما وصلهم حقهم. معلش يا عم الحاج عبد الله، بلاش الجزء الحتة الاخيرة دي، خلينا نقول انه كلنا منتفعين بالميراث، بما ان البنات البيت مفتوح لهم وبيجوا ياكلوا ويشربوا في مواسم بتروح لهم وبنودهم، واحنا اخواتهم واحنا رجالتهم. لو ما لهمش ميراث اصلا كان هيبقى برضو واجب علينا نودهم، واجب علينا نودي لهم الهدايا والمناسبات، واجب علينا نفتح البيت ليهم وياكلوا ويشربوا، لان احنا رجالتهم في النهاية. والدهم توفي وتركهم امانة في اعناق اخوانهم الذكور الرجالة، فإحنا لا يمكن هنترك هذا الواجب، مش هنقصر مع البنات في حاجة. إنما مش لما ييجوا البنات يطلبوا حقهم نقول لهم لا، ده انتوا خلاص حقكم كده وصلكم. أرجوك يا عم الحاج عبد الله، بما إنك أنت الأخ الكبير فأنت المسؤول عن هذا أمام الله من ناحية، وفي وسط إخوانك وأخواتك من ناحية أخرى، اعتبروا الميراث كأن إحنا بنقسمه بعد وفاة الوالد أو الوالدة الله يرحمه ويرحمها ويرحم أموات المسلمين رحمة واسعة، ونقسم الميراث يا عمنا كأن احنا كنا بنقسمه زمان في هذا الوقت، لحد خد فايدة منه ولحد خد عايدة منه. لكن لما نيجي نقسم مش هنقسم على 2000 وعلى 3000، عشان في النهاية البنت يطلع لها 100 ولا 200، لا طبعا كده ما يصحش. واحنا ما نحتملش ان حد في البلد يتكلم علينا كلمة ويقول 5 رجالة وظلموا اخواتهم البنات، فاحنا ما نتحملش حد يقول علينا كلمة، ولا نتحمل ايضا ان حد يقبل من اخوانك الرجالة انه قرش واحد او جنيه واحد من حق واحدة من الاخوات يدخل على اولاده ويدخل على زوجته. ليه؟ لان احنا ما ينفعش ناكل حق الناس حتى ولو كان قليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا. والربنا عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من القوم: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان عود السواك أبو 2-3 جنيه، فالإنسان لو أكله دون وجه حق من حق أخيه أو من حق أخته هيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. فلحنا حمل عذاب الدنيا إن الناس تتكلم علينا ويبقى الجسد عندنا نبت من شيء من السحت والنار أولى به، ولحنا حمل حساب ربنا وعقابه يوم القيامة. يا سيدي، المتاع بتاع الدنيا رايح وجاي، يعني متاع زائل، والذي يبقى هو العشرة الطيبة والسمعة الحسنة وصلة الرحم. أخواتكم جزء منكم وهم من لحمكم وعصبكم، فلا يجوز لأحد أن يفكر أنه ينتقص من حق الأخت أي شيء إلا برضاها. افرض أن احنا في النهاية الأخت منهم عرفت أن حقها 2000 وقالت: لا يا أخواتي أنا هاخد 1001 وكتر 1000 خيركم على اللي بتعملوه معانا. والله جزاها الله خيرا، لأنها تعمل كده بمحض طوعها وإرادتها وسماحة نفس منها. أما أن احنا ناخد شيء من حقها، ننقص شيء من حقها دون وجه حق، فأنا أربأ بك يا عم الحاج عبد الله وبإخوانك الرجال الطيبين أن يفعلوا هذا، أولا اتقاء حساب الله وعقابه، ثانيا اتقاء كلام الناس علينا، ولا ندخل على أنفسنا ولا على أزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا شيئا من مال عماتهم بغير وجه حق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم محمد من البحيرة، أهلا بيكم يا أهل البحيرة. الأم الله يكرمها حرمت الدخول أو القعدة في مكان ما عشان في مشاكل وخصومات وأشياء زي كده، والحمد لله بنتنا أم محمد بتقول الحمد لله ربنا راضى الناس واصطلحوا وتراضوا فيما بينهم، وأصبح الأم عاوزة تروح المكان اللي هي كانت محرماه على نفسها. فماذا تفعل؟ أولا الوالدة الله يكرمها عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تندم على ما فعلت. ليه الندم والاستغفار والعمل الصالح؟ لأن احنا حرمنا شيء ربنا سبحانه وتعالى أحله، حرمنا صلة الرحم بينما ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا صلة الرحم، حرمنا نكلم فلان أو فلانة وهم مسلمين ولله الحمد، ممكن يكونوا أقارب وممكن يكونوا جيران وممكن يكونوا بلديات، والخصام بين المسلم والمسلم حرام حرام حرام. فإحنا الوالدة الله يكرمها تندم وتكثر الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنا وعنها الذنوب. هذا أمر أول. الأمر الثاني يا بنتنا أم محمد، عليها كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا لم تستطع الإطعام فعليها أن تصوم 3 أيام. بنتنا أم محمد ما شاء الله شكلها في من خلال السؤال متعلمة، بتقول إحنا عايزين نعرف قدر الإطعام بالقيمة بالتمام والكمال. اللي يعرف قدر الإطعام بالقيمة يا أم محمد مش أنا للأسف الشديد، إنما مين اللي يعرف؟ عندنا جمعية خيرية في البلد بترعى الفقراء والمساكين، أيوة عندنا مسجد من المساجد في لجنة للزكاة برضو بترعى الفقراء والمساكين. هؤلاء هم اللي أعرف بقدر الإطعام للمسكين الواحد أو ل10 مساكين. فبنروح للجمعية دي أو للجنة الزكاة في المسجد الفلاني ونقول لهم يا إخواننا يا أهل الخير، يا جمعية ولا لجنة الزكاة، إحنا عندنا إطعام 10 مساكين، كم يتكلف عندكم؟ والله المسكين يتكلف 10، اتفضلوا 100 اهي، وهم يبقوا وكلاء عنا في اطعام 10 مساكين. او يقولولنا والله هاتونا مثلا، هاتونا 10 كيلو رز، هاتونا 2-3 فرخة، هاتونا كذا هاتونا كذا، واحنا نودي الشيلة وهم بعد كده يقسموا هذا الطعام على الفقراء والمساكين. العملية سهلة يا ام محمد، انك تسألي عندك في البلد ان شاء الله خاصة ان الدنيا برضو بتتغير، يعني عندنا في القاهرة ممكن تكون الاسعار والدنيا مختلفة شوية، انما عندكم في البلد الخير الحمد لله موجود في البحيرة واهلينا في الريف، فربما تكون الاسعار اهدى شوية، فيكون هذا ان شاء الله عز وجل اسهل في اطعام العشرة مساكين، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا المتصل، يعني الانسان اللي عمل كثير من الذنوب والمعاصي، يعني يا عمنا الله يكرمك ويبارك فيك، لست وحدك كثير الذنوب والمعاصي، وليس صديقك الذي تسأل عنه او تسأل له هو وحده كثير الذنوب والمعاصي، كلنا اصحاب ذنوب ومعاص، يمكن الكمية تختلف من زيد الى عبيد، يمكن نوعية الذنوب تختلف من فلان الى علان، لكن كلنا ذنوب ومعاص او اصحاب ذنوب ومعاص. وخلي بالك لا احد يستطيع ان يكابر في هذا الامر ابدا ويقول اما انا فالحمد لله ما بذنبش ولا اعصي. مين قال الكلام ده؟ العصمة لم تكن لاحد من الخلق الا للانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، ويوم ان مات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم دفنت العصمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، خطاء يعني كثير الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان مهما أسرف في الذنوب والمعاصي سواء كانت صغيرة أو حتى كانت كبيرة، ما لم يكن شركا أو حتى إن كانت في الشرك والعياذ بالله، لكنه يتوب، فمن تاب من الصغيرة تاب الله عليه، ومن تاب من الكبيرة تاب الله عليه، ومن تاب حتى من الشرك والكفر والعياذ بالله تاب الله عز وجل عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأهل العلم يقولون التوبة تجب ما كان قبلها، يعني التوبة تمحو ما كان قبلها من الذنوب، وليس المثل الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي بعيد الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس، كان الأول 99، فلما ذهب إلى الرجل الراهب وسأله إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا ولك توبة؟ يعني يأسه وأحبطه وحبطه من التوبة وأغلق دونه باب التوبة. فالرجل لما اسودت الدنيا في وجهه قتله وكمل به 100، لكنه لما ذهب إلى الرجل العالم وقال إنه قتل 100 نفس والقتل أبشع جريمة بعد الشرك والعياذ بالله، ومع ذلك الرجل قتل 100 نفس، وسأل العالم هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل؟ التوبة بابها مفتوح ما لم يغرغر العبد في وضع الاحتضار أو تطلع الشمس من مغربها. هكذا المقرر المجمع عليه في أمة الإسلام، باب التوبة مفتوح أمام العبد ما لم يغرغر، وأمام الخلق ما لم تطلع الشمس من مغربها، يعني في الأمرات الكبرى للساعة والقيامة. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. إذن التوبة تجب ما كان قبلها، والإنسان مهما أصرف على نفسه من الذنوب لكنه عاجل نفسه بالتوبة، خاصة حين تكون التوبة من قريب ثم أكثر من الاستقامة والعمل الصالح، فإن الله عز وجل يتوب عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وربنا عز وجل في كتابه الكريم يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. إذن لا تيأس من رحمة الله ولا تحبط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على التوبة، وأن يثبتنا وإياك على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كان بتسأل بتقول يعني لو صليت على فرشة، الفرشة دي خفيفة شوية، ممكن تكون ملاية مثلا، ممكن تكون كيس مخدة كبير، ممكن تكون الخمار بتاعها، فلو صليت على الفرشة المتحركة دي هل ده يضر صلاتي؟ أبدا. حتى لو صليت على الأرض يا بنتي، في بيوتنا في الريف لو صلينا على الأرض وهي أمامنا ناشفة ونظيفة، فإنه لا بأس ولا يضر هذا صلاتك أبدا، فقد جعلت الأرض لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهورا. فلا يضرك ان يكون خمار خفيف او تقيل او السجادة او الفرشة، المهم انك تصلين على مكان طاهر، لانه من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب اللي احنا لابسينه اثناء الصلاة، وطهارة البدن اثناء الصلاة، وطهارة المكان اللي بنصلي عليه، هو ده الشرط الاساسي. انما الفرشة تقيلة ولا خفيفة، متحركة ولا غير متحركة، فرشين حاجة على الأرض ولا مش فرشين، بنصلي على السيراميك مباشرة أو على البلاط المزيكو أو حتى على الأرض اللي هي الترابية نفسها أو الطينية، كل هذا لا يضر صلاتنا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم عماد، بالله عليكم يا إخوة وبالله عليكم يا أخوات، لا تنسوا ابنها وابن ابنها الليلة، تجرى لهم العملية الجراحية، ابنها بيزرع كلى الليلة. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ونسأله تعالى أن يوفق هذا الطبيب الجراح في إنهاء عمله بكفاءة ونجاح، ونسأله تعالى ألا يسيء أختنا أم عماد لا في ابنها ولا في ابن ابنها، ولا تنسوهما أيها الإخوة وأيتها الأخوات هذه الليلة إن شاء الله عز وجل، أو على مدار هذا اليوم والليلة، من دعوة بظهر الغيب في صلواتكم وخلواتكم بالصحة والعافية والتوفيق والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عطاء الله يكرمه كان بيسأل ما حكم رفع السكين في وجه أخيه المسلم، هو ده يصح برضو؟ يعني هل يجوز أن المسلم يؤذي المسلم بسب ولا بشتم ولا بطعن ولا بفحش ولا ببذاءة؟ لا يصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يجوز للمسلم أن يروع أخاه المسلم، أن يخيف أخاه المسلم، لا أن يشير عليه بشومة أو عصا، ولا أن يشير عليه بسلاح، ولا أن يشير أو يرفع سيفا في وجهه أو يرفع سكينا أو سنجة في وجهه، فإن هذا كله من المحرمات. فمن أشار على أخيه بحديثة يروعه بها فالنبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، ليس منا من أشار أو روع أخاه المسلم، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بين المسلمين، وأن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا يونس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 9 سنوات يعني تقريبا كده، يدي على 4 ابتدائي ولا 5 ابتدائي، وبيسأل طبعا أكيد بيسأل لأهله، يعني الذنوب التي تغفر هل الإنسان يحاسب عليها يوم القيامة؟ لا لا يا يونس، الله يكرمك، ربنا عز وجل كما قال أن سيدنا علي رضي الله عنه: الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده مرتين. يعني الله أكرم إن هو يعذب العبد مرتين على الذنب الواحد، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، أو مرة في القبر ومرة في الآخرة. أبدا، الله أكرم من هذا بكثير. فربنا عز وجل إذا وفق العبد المذنب أو العاصي إلى عمل صالح أو إلى استغفار وندم وتوبة، فإنه ما ألهمه الاستغفار ولا ألهمه التوبة ولا ألهمه العمل الصالح إلا ليغفر له ذنبه، إلا ليكفر عنه ذنبه. وإذا الإنسان فعل هذا بعد الذنب النتاب وندم واستغفر أو عمل عملا صالحا، فإن الذنب يغفر ولا يعود يحاسب عليه مرة أخرى. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر يأخذ بالذنب ويغفر، فغفر الله عز وجل له، ندم واستغفر لما وقع في الذنب والمعصية، عاد إلى الله عز وجل موقن أن الله أن له ربا رحيما، أن له ربا إذا استغفره عبده غفر له، وإذا تاب إليه عبده تاب الله عز وجل عليه ولا يعود ليحاسبه عليها مرة أخرى. يا يونس، نسأل الله لنا ولأبنائنا وبناتنا ولك يا يونس التوفيق والسداد والنجاح، وأن يقر أعين أسركم بكم، وأن يجعلكم إن شاء الله عز وجل أنت وأمثالك من أبناء المسلمين ذخرا للإسلام والمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد، يعني ربما كن سأل السؤالين، أنا لم أستوضح إلا سؤالا واحدا، وهي أن لها أربع أخوات أو أربع إخوة ماتوا جميعا في حوادث، وهي تقول أنا دايما أتكلم عليهم وأزيد وأعيد، وجارتي ولا صاحبتي تنصحني. طيب، يعني حسبنا وحسبك يا أختنا أم محمد أن الله عز وجل توفاهم، والإنسان إذا مات يجب على الأحياء أن يستروا هذا الميت مهما علموا عنه من سوء، أن يستروا السوء عن هذا الميت، ولا يذكروا الميت بعيبة ولا يذكروا الميت بسوء، إنما لا يقولوا في شأنه إلا خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، قال: لا تسبوا الموتى فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات ولا تذكروا يعني مساوئهم وعوراتهم، لأنهم خلاص أفضوا إلى ما قدموا. ولم يستثن أهل العلم إلا هؤلاء الفساق الفجرة الكبار الذين بفسادهم أفسدوا كثيرا من الخلق، فهؤلاء نبين للمتأثرين بفسادهم المطاوعين لهم في إجرامهم، نبين لهم أن هذا المفحور أو المحفور أو المقبور كان في كذا وكان في كذا وكان في كذا، كان مثلا علمانيا، كان منكرا لثوابت الدين، كان ملحدا، كان كذا كان كذا، حتى لا يتأثر به الناس ولا يبقوا على أثر من أثاره من كتاب ولا مؤلف ولا شيء من هذا القبيل. إنما الأموات العاديين اللي هم أمواتنا وأموات كثير من المسلمين، هؤلاء لهم وعليهم، فلا نذكرهم بسوء، إنما إن علمنا عنهم خيرا أعلناه، وإن علمنا عنهم سوءا سترناه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وعلينا مع هؤلاء الأموات أن نترحم عليهم وأن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة وأن نحتسبهم عند الله تبارك وتعالى وأن نصبر وأن نرضى بقضاء الله وقدره، فإن لله وإن إليه راجعون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عبد الرحمن.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
اللهم لك الحمد، الحمد لله.
معلش يا شيخنا، أنا عارف إن المجال مش مجال رؤية أو تأويل رؤية، لكن بس عندي رؤية كده عجيبة فضيلة الشيخ أنا شفتها، فكنت عايز أقول لك يعني لو حضرتك يعني تفيدنا في حاجة.
تفضل.
رأيت أن منادي ينادي علي من السماء ويقول لي إن الله يأمرك بتغسيل النبي. فقلت له إزاي غسل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ميت من 1400 سنة؟ قال لي هذا تكليف من الله لك. المهم قال لي ولكن أن تعاهد الله على أن لا تنظر إلى عورة النبي. فقلت له أعاهد الله على ذلك. وفجأة فضلت الشيخ لي بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أمامي في الكفن بتاعه. يعني أخذت الكلام المنادي اللي سمعته ففكت الكفن عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام اسمنا شيخ؟
معاك معاك.
ففكت الكفن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت أغسل في النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان يعني لم الجزء اللي كان ظهر من الجسد هو الجزء اللي هو الأعلى فقط يعني، وجزء الأسفل كان يعني مغطى بثياب وكده يعني. يا فضلت الشيخ، المهم واحد كان جنبي كده بيحط لي المية وأنا بغسل كده بيدي في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلته ثم حطيته في الكفن بتاعه تاني، وبعد كده صحيت من النوم.
بعدين استيقظت من النوم يعني.
وجزاكم الله خير يا شيخنا.
الله يكرمك، الله المستعان.
وبالله عليك الإدالة يا شيخنا كتير، بالله عليك.
إن شاء الله. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أحمد.
ما يعمل شيخ؟
أتفضلي.
يفضلك يا رب. أنا في مشكلة بيني وبين جوزي، حتى عاوز نخدم حماتي وحماية ومعايا في نفس البيت. وأنا تعبت دلوقتي، يعني أنا بقيت تعبانة وبقيت كبيرة، عندي 50 سنة. وعندي 4 أولاد بخدمهم. 2 في الجيش واثنين صغيرين. فانا دلوقتي تعبت بقى لي 2 سنين تعبان وبخدمهم على قد ما بقدر. لما بقتش اقدر اخدمهم بقوا يضربوني، يعني خلى والدته طلعت ضربتني وعايزين يمشوني من البيت وعيالي اللي واقفين. فانا مش عارفه امشي ولا اعمل ايه. انا مش عايزه اوقف اخواتي قدام جوزي عشان ما يقف عشان عيالي.
نعم.
فبالله عليك اعمل ايه؟
حاضر حاضر، الله يكرمك. أم إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي.
عامل ايه؟
الحمد لله. الله
يكرمك. لو سمحت اسألك سؤال كده بس طويل شوية يا شيخ، يتحملني شوية.
حاضر، بس انا اختصر بقى
ماشي. انا دلوقتي اخويا كان عندي اخ وحيدي، هو يعني اصغر ما في اخواتي يعني، وكنا ثلاث بنات وكان حقنا معاه.
ايوه.
فجينا اخوات البنات طلبوا حقهم قبل ما اخويا يتوفى من 15 سنه يعني، طلبوا حقوقهم البنات وخدوه. فانا دلوقتي ما كنت لسه بنت يعني في البيت، ما كنتش لسه اتجوزت، وحق انا وهو طلع جهازي وكده يعني، زي ما هو حط في البيت انا حطيت. فانا دلوقتي بالنسبه هو لما توفى بقاله 5 أشهر، دلوقتي معاه عيل وحيد، معاش الا عيل واحد. فالعقد كان مكتوب باسم اخويا.
أيوة.
فهل دلوقتي انا لما اكون عايزين يعني يثبتوا لي حق او يطلعوا لي حق هعمل ايه في الشارع دي يعني؟ انا مش عايزه حق بالنسبه، عايزه اخلي البيت يعني موجود العمر كله كده ليا ولابن اخويا، فاعمل ايه؟
حاضر
ماشي
ماشي يا بنت، الله يكرمك يا ام اسلام. ام محمد كان بتسال بتقول لما بتتوضى وبتلبس الجورب، هل يلزمها تمسح على الجورب بعد الوضوء ده ولا تعمل ايه؟ لا طبعا، احنا لما بنتوضى وضوء كامل بما فيه غسل الرجلين ومراعاة لظروف الشتاء والبرد، او هتخرج بره بنتنا فبتلبس الجورب، مدام لبسنا الجورب على هذا الوضوء الكامل، إذن يجوز لنا إذا كنا مقيمين غير مسافرين وقاعدين في بيوتنا إن احنا نمسح على الجورب في الوضوء اللي بعد كده، أي وضوء بعد كده لمدة يوم بليلة للمقيمين ولمدة 3 أيام بلياليهن للمسافرين، نتوضأ ونمسح على الجورب بدل غسل الرجلين. إنما لما أول مرة في الوضوء الكامل اللي لبسنا معاه الجورب لا يلزمنا أن نمسح على الجورب في هذا الوقت، إنما المسح يكون مع الوضوء الذي يأتي بعد ذلك لمدة يوم بليلة. هنتوضى 3-4-5-6 مرات ما فيش مشكلة، المهم يوم بليلة ما تعديش المدة، إلا وإحنا بنجدد الوضوء مرة أخرى كاملا، وبعدين نلبس الجورب وبعدين ناخد دورة تانية يوم بليلة وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم أحمد زي ما حضراتكم سمعتوا معاها، عندها 50 سنة، يعني ست كبيرة وعندها أولاد اللي في الجيش واللي في الجامعة ولا في مدارس وغيره، والزوج برضو طبعا أكيد مش هيقل عن 56-57-58 وربما أكبر من هذا، وعايشين في البيت مع حماها وحماتها، وطول عمرها بتخدمهم على قدر ما تستطيع. لكن يا جماعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني خدمتهم 10-15-20 سنة وربما أكتر من كده، طبعا ممكن 30 سنة بتخدم، تخدم فوق وتخدم تحت، تخدم زوجها وولادها وتخدم حماها وحماتها، كتر خيرها. لأنه خدمة حماها وحماتها على زوجة الابن ليست فرضا وليست واجبة، إنما الزوجة بتعمل كده ليه؟ أولا ده معروف لله سبحانه وتعالى، هي بتعتبرهم زي والدها والدها ووالدتها، زي أبوها وأمها عشان سنهم. ثانيا هي بتعمل كده برضو من باب المعروف والإحسان إلى الزوج، لأنه ده يعني عشان خاطر الورد بنسأل الورد التاني، فعشان خاطر دول أبوه وأمه فهي بتخدمهم. الأمر الثالث برضو هي بتخدمهم عشان هي أصيلة، لأن في أخرى تقول لك لا حقكم، أنا فرض علي أخدم الزوج والأولاد، لكن مش فرض علي أخدم أبوه وأمه، أنا إن قدرت أخدم ماشي، ما قدرتش محدش يلزمني. التانية دي ما نقولهاش حاجة ولا نغلطها، لأن هو ده الشرع، ما فرض الله عز وجل على زوجة الابن يا جماعة أن تخدم حماها وحماتها إلا من طيب نفس منها، إلا برضاها، إلا بطيب نفس منها، زي ما ذكرت زي أختنا كده أم أحمد. فلما يجي عليها وقت صحتها ما عادتش تسمح، أو سنها ما عادش يسمح بكل الخدمة، هاخدم بس مش بالإلزام، هاخدم بس ادوني كلمة حلوة، ادوني ريق كويس كما يقولون. إنما إن خدمت الصبح وجات الظهر مشغولة بخدمة ولادها، أو جات الظهر تعبانة شوية فما خدمتش الظهرية، يبقى نسينا كل الماضي، ويبقى نشتمها ويبقى نبهدلها ويبقى نحرض زوجها عليها، وزي ما سمعتم حماتها تتعدى عليها بالشتيمة أو حتى بالضرب. ضرب ضرب إيه؟ وإحنا في زمن العبيد يا جماعة، ده حتى في زمن العبيد ما كانش بيحصل الكلام ده، ولا حصل بيبقى 60 غلط. وشفنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عاب على الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه لما شافه بيضرب عبد من عبيده أو أمة من إمائه عليه الصلاة والسلام، وقال إنك امرئ فيك جاهلية والعياذ بالله. فتخدم ما استطاعت، فإن لم تستطع خدمتهم فلا لوم عليها ولا عتاب عليها ولا زعل منها، ولا يجوز لأحد أن يفرض عليها للزوج ولا غيره، ولا يجوز لهم إن هم يهنوها ولا ينتقصوا من حقوقها، أو إنه حرض الزوج إنه دي ما تقعدش في البيت. لا يا جماعة، ما هيبقى لها 30 سنة بتخدم، فما ننساش المعروف، المسلم لا ينسى المعروف أبدا ولا يجحد المعروف أبدا. وإحنا يعني خلونا نحط بنتنا مكانها، يعني لو بنتنا عند الناس الآخرين عند زوجها الناحية التانية وفي العيلة التانية وعندها حماها وحماتها وبيفرضوا عليها فرضا ان هي تخدمهم 24 ساعة، احنا هنرضى الكلام ده ولا بنقول ازاي ومش ازاي وما يصحش ولا يجب عليها ومش فرض عليها؟ ايوه بنقول كده. طيب هل احنا نرضى ان لو بنتنا تعبت شوية وما قدرتش تخدم الصبح ولا بالليل ان هم يبهدلوها ويهنوها ويشتموها ويضربوها ويطردوها؟ ده طبعا ما نرضاش، ده احنا نقيم الدنيا ولا نقعدها. طيب ما يا جماعة اللي ما نرضاهوش لبناتنا ما نرضاهوش برضو على بنات الناس. انا عارف ان الامر ده في بيوتنا وعائلاتنا في الريف حاجة صعبة، ازاي ما تخدمش؟ ما هي خدمت وبتخدم، بس هي دلوقتي مش قادرة، هي دلوقتي تعبانة مريضة ارحموها، هي دلوقتي كبرت شوية فارحموا سنها، ايد مع ايد تساعد، شوفي بنتك تيجي تخدم ساعة والتانية تخدم ساعة، اصدق ما يبقاش ديت عليها الخدمة بالليل وبالنهار وفوق وتحت. فاصبري يا ام احمد واحتسبي هذا عند الله عز وجل، وتكلمي مع زوجك بالحسنى، وتكلمي مع اولادك يتكلموا مع ابوهم ومع جدهم وستهم بالحسنى وبما يرضي الله عز وجل. لا ابنك ولا بنتك ترضى لك الإهانة، ولا أهلك يرضوا لك الإهانة، والمفروض الزوج أيضا لا يرضى لزوجته الإهانة أيضا، إنما كل شيء يتم بالمعروف ويتم بالحسنة ويتم بالكلمة الطيبة. والإنسان منا إذا شاف كلمة، سمع كلمة طيبة وشاف ريق حلو هيخدم حتى لو بعينيه، إنما مع القسوة مع الغلظة مع سوء الطبع مع السب والشتم والإهانة حتى لو عنده قدرة يخدم مش هيخدم في هذه الحالة. طيب إذا انصلح الحال واقتنع الزوج وبدأ يتكلم مع والده ووالدته يخفوا شوية، أو ولادك يتكلموا مع جدهم وستهم إن هم يخفوا شوية واستجابوا، خير وبركة يا دار ما دخلك شر. طيب إذا ما حصلش نفع ولا مصلحة من النصح والكلام والنقاش اللي داخل البيت ده، هنعمل إيه في الحالة دي؟ في الحالة دي يا بنت الناس لابد أن يتدخل أحد من أهلك. وإحنا بنقول لما الأهل بيتدخلوا أهلك مش هيجوا شايلين الآلي عشان يتدخلوا، ولا هيجوا شايلين السيوف والسنج والمطاوي والشوم عشان يتفاهموا مع الزوج ومع حماك وحماتك، إنما برضو دول رجالة محترمين هيجوا يستقبلوا في بيت ناس محترمة، والرجالة يقعدوا مع الرجالة وبالمعروف وبالحسنة يوصلوا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى للحل الأمثل، ولا يكون إلا خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا أم إسلام زي ما حضراتكم سمعتوا، البيت في النهاية فضل للأخ وليها، لكن العقد باسم الأخ الله يرحمه اللي توفي من 5 شهور ولم يترك إلا ولدا وحيدا. نسأل الله عز وجل أن يرحم الميت وأن يصلح أحوال الأحياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا بنتي لو حد في العيلة عارف القصة ديت، إخواتك اللي خدوا حقهم عارفين، فشهادة إخواتك اللي أخدوا حقهم وعارفين أنك أنت ما أخدتيش حقك لسه في البيت وأنك سهمك بسهم أخوك في البيت، هؤلاء يشهدوا وفي مجلس عرفي يتم التصالح على حقك في البيت وحق ابن أخوك وريث والده في البيت في هذه الحالة. لكن ثق تماما أنه الولد له نصيبين والبنت لها نصيب واحد، يعني التلتين للولد والتلت للبنت. ونسأل الله لنا ولكم السداد والصلاح والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرؤية بتاع الأخ عبد الرحمن، ياريت الأخ عبد الرحمن يرجع تاني للكنترول ياخد رقمي الخاص وخلينا معاه على الرقم الخاص، لأننا لسه إن شاء الله عهدي معكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في الربيعة عصرا. فجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وجزى الله الجميع خير الجزاء، والشكر موصول لفريق العمل. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولهم الخير حيث كان، حتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.